إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وردتم جميعا من الجنة بلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة 22 من جماد الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا 11 من دروس السيرة الزكية العطرة. ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي وهو يستعد في عامه 25 من عمره الشريف المبارك، وهو يستعد لحدث جليل عظيم كبير من الأحداث الجليلة بين يدي المبعث النبوي الكريم، ألا وهو حادث زواجه السعيد المبارك من رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء من خديجة رضي الله عنها. توقفنا عند خديجة، واسمحوا لي أن أكرر المقدمة التي أنهيت بها المحاضرة. فخديجة رضوان الله عليها، ووددت والله لو أسمعت محاضرة الليلة من محاضرات السيرة، وددت لو أسمعت هذه المحاضرة لكل مسلمة وحدت الله وآمنت برسول الله. فخديجة رضوان الله عليها هي الطاهرة في الجاهلية قبل الإسلام، فستعجبون إذا علمتم أن خديجة رضي الله عنها قد لقبت بالطاهرة في بيئة جاهلية قبل أن تظلل سماءها راية الإسلام. وخديجة رضي الله عنها هي أول صديقة في عالم المؤمنات، وخديجة رضي الله عنها هي أول الزوجات الطاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها هي أول من صلى على ظهر الأرض خلف رسول الله، وخديجة رضي الله عنها هي أول من أنجبت الولد لسيدنا رسول الله، وخديجة رضي الله عنها هي أول من بشرت بالجنة، وخديجة رضي الله عنها هي أول من استمعت إلى القرآن غضا طريا من فم رسول الله، وخديجة رضي الله عنها هي أول من أنزل الله جبريل بسلام من الله تبارك وتعالى إليها، وخديجة رضي الله عنها هي نهر الرحمة وينبوع الحنان وأصل العز وقلعة الإيمان، إنها رمز الوفاء، إنها سكن سيد الأنبياء، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والله إن كل كلمات البلاغة والبيان لتتوارى على خجل واستحياء، ونحن نتكلم الليلة عن أول زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي القلعة الشامخة والزوجة الوفية الصابرة التي بذلت قلبها كله ومالها كله وحبها كله وعقلها كله للرسول صلى الله عليه وسلم، فصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، فاستحقت أعظم الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذه المناقب الجليلة الكبيرة العظيمة. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث الذي ختمت به محاضرة الأسبوع الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. ويا لها من منقبة، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان النبي كرم السيدة عائشة لما لها من مكانة هي الأخرى في قلبه، وحتما سنترجم لعائشة في دروس السيرة فسيأتي دورها إن شاء الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثريد، عارفين الثريد؟ الفتة باللحمة، هذا هو الثريد. يعني لا يقال للطعام بدون اللحم لا يقال له ثريد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يكرم عائشة يقول: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال البشري لخديجة. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، يا سلام، خير نسائها مريم بنت عمران. شايف التكريم من الرسول لمريم؟ وقد بينت جزءا من ذلك في اللقاء الماضي. فوالله لا أعلم شريعة على وجه الأرض، إذ أنني أعتقد أن الدين عند الله الإسلام، ما فيش أديان، إنما لو ذكر الدين في أديان بمعنى الشرائع لا حرج. يعني لو ذكر تعدد أديان اليهودية ودين النصرانية وغير ذلك بمعنى الشرائع لكل نبي فلا حرج في ذلك، لا حرج. أما الدين فهو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. دين نوح الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين الجن المؤمن الإسلام، دين النبي محمد الإسلام، دين كل الأنبياء والرسل هو الإسلام. وقد فصلت ذلك تفصيلا وأنا أتكلم عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل حين كنا نشرح دروس العقيدة في أركان الإيمان. فالرسول يكرم مريم فيقول: خير نسائها مريم بنت عمران. للعلماء في ذلك أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: خير نسائها، أي خير نساء زمانها. خلي بالك، أي خير نساء زمانها، خير نسائها مريم بنت عمران، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. رواية الصحيحين من حديث علي، في رواية مسند أحمد ومعجم الطبراني وروى الحديث أيضا الحاكم وأبو يعلى وصحح الحديث الحافظ ابن حجر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض 4 خطوط. خلي بالك وسيلة إيضاح نبوية، خط النبي في الأرض 4 خطوط. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم: أتدرون ما هذا؟ يعني عارفين الخطوط دي إيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. قدمها هنا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يبقى خير نسائها في رواية خير نساء زمنها، رواية الإمام أحمد حددت خير نساء أهل الجنة، خير نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فبدأ النبي بها عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. خير نساء الزمان وخير نساء أهل الجنة. وكمل الله عز وجل خديجة وفاطمة وآسية ومريم. وتدبر هذه المنقبة التي لو فكرت فيها والله لطاش عقلك، والله لو تدبرتها لطاش عقلك. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل على رسول الله يوما، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت. خلي بالك جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله، أقسم بالله لو تدبرتها لطاش عقلك. طب أقرب لك المعنى شوية، هقربه بس. تصور لو انت معك تليفون محمول دلوقتي وطلعت من المحاضرة فتحته لقيت جرس بتفتح، سلام عليكم، لقى واحد، لقيت واحد يقول لك وعليكم السلام، معك مدير مكتب المحافظ والمحافظ هيكلمك. محافظ؟ لا، واحد بيقول لك معاك مكتب رئيس الوزراء هيكلمك. واحد تالت بيقول لك انا مدير اعمال الرئيس، الرئيس هيكلمك. ويكلمك الرئيس يقول لك: يا فلان، والله انا بحبك ونفسي اشوفك. احلم يا سيدي. بالله عليك، او حتى بلاش، الرئيس بيسلم عليك بس. لو انا معايا، انا والله ما انا نايم، مش هنام. فانا عاوزك تتصور ان مثلا عمر رضوان الله عليه، خلينا بقى ننتقل النقلة العليا دي، عمر سلم عليك، أبو بكر بيسلم عليك حتى لو في الرؤية، وتصور إن سيدنا النبي بسلم عليك. طب هل تخيلت أن يسلم عليك ملك الملوك جل جلاله؟ مش بقول لك لو فكرت في عقلك ممكن يطيش. وخلي بالك ده أمين وحي السماء، أمين وحي السماء جبريل نازل بأمر من الملك الجليل يحمل سلاما من الملك من السلام جل جلاله إلى أمة من إماء الله، إلى امرأة خلقها الله. أي امرأة هذه كانت خديجة لتتبوأ هذه المكانة السامقة العالية لتستحق أن يسلم عليها الملك جل جلاله؟ أي امرأة كانت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وجبريل يتنزل ليقول يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت يعني إذا أقبلت عليه فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني من جبريل، سلام من الملك الجليل على خديجة وسلام من أمين وحي السماء جبريل. والله تخلي بالك من البشرى التالتة بعد السلامين دول كمان، يبقى سلام من الله وسلام من جبريل ومحمل ببشرى، ببشرى من الملك جل جلاله. شو جبريل بقول للنبي؟ بقول وبشرها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب مش القصب بتاعنا هنا، لا قصب يعني لؤلؤة مجوفة، القصب لؤلؤة مجوفة. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الله 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 الله. تبشر عائشة خديجة رضوان الله عليها تبشر بالجنة وهي عايشة في الدنيا. تصور كده تاكل وتشرب وتمشي وتروح وهي مبشرة من رسول الله على لسان جبريل أو من جبريل على لسان رسول الله من رب العزة بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، مبشرة بالجنة وهي عايشة في الدنيا. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طب لما سيدنا النبي بقى ينقل البشرة دي يقول لها خديجة رب العزة يقرئك السلام، أنا عاوزك تعيش بقلبك. أما النبي يقول لها الرسول رب العزة يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام وبشرى لك أبشري يبشرك ربك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. شوف بقى فقه السيدة خديجة، بل إن شئت فقل انظر إلى توفيق الله للسيدة خديجة. رب العزة يقرئك السلام، هل ردت وقالت وعلى الله السلام؟ لا لا. أمال قالت إيه؟ روى النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أنس حينما قال رسول الله ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام، فقالت خديجة إن الله هو السلام ومنه السلام. إيه الفقه ده؟ إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. شايف الرد؟ شايف الفقه؟ شايف الأدب؟ شايف الفهم؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ما دي حكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. عشان كده يا إخوانا السيدة عائشة رضي الله عنها ما دبت الغيرة في صدرها قط من زوجة من زوجات النبي كخديجة. اجلس حبيب الله يكرمك، اجلس اخي، اجلس يا ابني اجلس.
صبرين شوي أخونا، صبروا شوي، ربنا نجيناكم من حر النار. ما بحبش الحركة في المحاضرة أبدا، ننصت كده ونركز.
روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما غرت من خديجة وما رأيتها قط. الله، أما الغرت ليه؟ قالت: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه بعد موت خديجة، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني في أصحاب خديجة أو صويحبات خديجة، في صدائق خديجة. وربما قلت له سيد عائشة، تقول له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، ما فيش، ما تزوجتش إلا خديجة. شوف برضو دليل السيدة عائشة، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقوم النبي يرد إليه صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكانت، يقعد بقى إيه يثني على السيدة خديجة ويمدح في السيدة خديجة، إنها كانت وكانت وكانت، ثم يقول: ورزقني الله منها الولد. فمن هي خديجة؟ مين القلعة دي؟ شامخة خديجة، خلي بالك، ويريد أخواتنا انتبه، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نشأت في مكة المكرمة في بيت شرف ومكانة، في بيت غنى وثراء، فهي رضيعة المباهج والنعيم، رضيعة المباهج والنعيم. تزوجت خديجة رضي الله عنها بعتيق ابن عابد المخزومي فمات عنها، فتزوجت بعده بأبي هالة ابن زرارة، وأنجبت منه هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. ثم مات زوجها الثاني، فأعرضت خديجة بعد ذلك عن الزواج. تقدم لخطبتها كثير من أشراف مكة، كثير من سادة قريش، لشرفها ونسبها وخلقها ومالها، فلقد كانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام بالعفيفة وبالطاهرة، ولكنها كما ذكرت قبل ذلك وأنا أتكلم عن تجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت بأخلاق النبي محمد فأرسلت إليه ليتاجر لها في مالها، فرأت أمانته وصدقه عن طريق غلام لها يدعى ميسرة كما في كثير من الروايات، علمت أمانته وصدقه وعرفت عفته بأبي هو وأمي وروحي، سمعت عن رسول الله في ريعان شبابه قبل أن يبلغ 25 ما لم تسمعه قبل عن أي شاب من شباب مكة وفتيانها أبدا، فهو الصادق وهو الأمين وهو العفيف الشريف وهو الطاهر. سمعت عنه كل خلق النبي، فرغبت هذه المرأة العاقلة في الزواج من رسول الله مع الفارق الكبير في السن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، فهي في 40 على الراجح من أقوال المحققين من أهل السير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره الشريف المبارك. خلي بالكم يا شباب، رغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، واتفقت الروايات كلها بعد تحقيق مطول على أن السيدة خديجة رضوان الله عليها هي التي خطبت لنفسها رسول الله لتتشرف به. وهنا أضيف هامشا على هذه المعلومة وأقول يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إن رأت أن في ذلك خيرا لها في دينها، وأولى في زماننا هذا أن يعرضها على الرجل الصالح وليها. فعرضت خديجة نفسها على رسول الله ورغبت في الزواج منه. وأصح رواية وقفت عليها في زواج خديجة ما رواه أحمد في مسنده بسند قوي من طريق أبي كامل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن عمار ابن عمار عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي. فأبو كامل هو شيخ أحمد واسمه مظفر ابن مدرك أو مدرك الخرساني، وهو ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب والتهذيب. وعمار حديثه حسن كما قال أهل الجرح والتعديل، وحمد بن سلمة معروف. فهذا إسناد قوي وهو أقوى الأسانيد في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، فقد وردت روايات أخرى كثيرة جدا وقفت عليها بالكامل، لكن أسانيد هذه الروايات بالكامل لا تخلو من مقال. الرواية عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال ابن عباس ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه منها. أبو خديجة كان رافض، يرغب عن يعني رافض يعني لا يرغب في أن يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة، وقال أزوج خديجة يتيمة أبي طالب. ده من اللي بيقول أبوها، الرسول كان يتيما والآن أزوج خديجة يتيمة أبي طالب، هو بيعمل عندها في مالها يعني يشتغل بالتجارة في مال خديجة، أزوج هذا الرجل اليتيم من خديجة. قال ذكر رسول الله خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا حتى ثملوا. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخطبني فزوجني إياه، فزوجه. إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، خديجة اللي بتطلب، فزوجها. فخلقته يعني وضعت عليه خلوقا أي طيبا وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء عند الزواج، يعني هذه كانت عادة القوم، حطت عليه الطيب وألبسته حلة ثوبا. فلما أفاق وجد عليه خلوقا وجد عليه حلة، فقال ما هذا، ما شأني هذا، إيه اللي حصل؟ فقالت خديجة رضوان الله عليها زوجتني محمد بن عبد الله. ما شاء الله يا أخي، حكيمة حتى قبل الإسلام، زوجتني محمد بن عبد الله، يتريد أن تصنع كل شيء وأي شيء لتنال هذا الشرف من الزواج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت زوجتني محمد بن عبد الله، فقال أزوج يتيم أبي طالب. أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، لا لعمري، مش ما يحصلش أبدا. فقالت له خديجة رضوان الله عليها: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش وتخبر الناس أنك كنت ثملة، أنك كنت سكران؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش وتخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي عن زواج النبي منها عليه الصلاة والسلام. هذه أصح الروايات، روايات أخرى كثيرة وردت أستأنس برواية لكن في سندها ضعف كما ذكرت، أن الذي زوج خديجة لرسول الله عمها، أو عمها، أن عمها هو الذي زوجها وليس أباها. يعني الرواية دي بتقول بأن اللي زوج خديجة مين؟ لا، أبوها. الرواية اللي ذكرتها الآن تثبت أن الذي زوج خديجة رسول الله وأبوها. في رواية أخرى بل وانتصر لذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله والسهيلي وابن عبد البر وابن سيد الناس والشامي في سبل الهدى والرشاد، انتصر كل هؤلاء إلى الرواية التي أذكرها الأخرى وهي الرواية الثانية، أن الذي أن عمها هو الذي زوجها. تقول هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت خديجة ومعه عمه حمزة وعمه أبو طالب، خلي بالك، ومعه عمه حمزة وأبو طالب رضي الله عن حمزة. فلما دخلوا أي الرسول وعماه على عم خديجة رضي الله عنها، قام أبو طالب خطيبا، يعني قام يتكلم، فقال إيه؟ قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل. بيفخر بقى أبو طالب اللي يقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، سواس من الساس السياسة، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا. والله تخلي بالك من الكلام. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا. ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به. أبو طالب من البداية هو أرجح شبابي وفتيان مكة شرفا وفضلا ونبلا، ومحمد من عرفتم وله في خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليه. شايف الكلام؟ فرد عمها عمرو بن أسد، دي الرواية الثانية اللي بتثبت أن عمها هو الذي زوجها، فرد عم خديجة عمرو بن أسد وقال في حق النبي، قال: هو الفحل لا يقدح أنفه. كلامهم حتى أخي كله سبحان الله. قال: هو الفحل لا يقدح أنفه، يعني إيه؟ يعني هو الكفء الشريف الذي لا يرد. هو الفحل لا يقدح أنفه، أي هو الكفء الشريف الذي لا يرد. حد يقدر يرد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ جمهور أهل العلم من أهل السير أن خديجة رضي الله عنها كانت في هذا الوقت في 40 من عمرها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 25 من عمره. وأنا أتساءل، هل يتزوج شاب في ريعان شبابه وهو يريد الشهوة ويبحث عن اللذة الجنسية ومتعة الفراش، هل يتزوج شاب يبحث عن كل هذا زوجة تزوجت من قبله رجلين وقد بلغت الأربعين من عمرها، وهو الشريف الكفء الذي لو طلب أي بكر في أي بيت شريف من بيوتات مكة لرحب به هذا البيت، هل مثل هذا الشاب يتزوج هذه الزيجة من أجل شهوة؟ أنا لا أريد أن أطيل النفس فيما ذكره المستشرقون، فأنا أقول بملء فمي وأعلى صوتي، لا يستحق هؤلاء أن نرد عليهم، لا نقول ذلك هربا، بل نقول ذلك استعلاء بالإيمان وبحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول ذلك لأننا لا نملك حجة قضية نستطيع أن نرد بها على هؤلاء من أصحاب الفكر الساقط، أولئك الذين أنهكهم التحلل الأخلاقي، أولئك الذين عجزوا عن استيعاب المسائل العلمية الكبيرة ذات المتطلبات الهائلة الضخمة من بعد النظر وعمق الفكرة، فضلا عن معرفة خصوصيات رسول الله، فضلا عن مكانته عند ربه وسيده ومولاه. لكن الذي يؤلم القلب ويضطرني أن أرد أن كل ما طرحه الفكر الإسلامي في الغالب، أن غالب ما طرحه الفكر الإسلامي، لأكون دقيقا في اللفظ، أن غالب ما طرحه الفكر الإسلامي للرد عن هذه الفرية أو الشبهة كان ردا هزيلا مهزوما نفسيا بشكل فاضح. فانبرى من انبرى للرد عن رسول الله، وكأن رسول الله متهم في قفص اتهام، وهو الذي وقف ليدفع عن رسول الله شبهة من الشبهات. أبدا، بل نقول بأعلى الصوت وملء الفم، كل هؤلاء الذين تطاولوا على رسول الله، على سيد الخلق وأطهر الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق، ما هم إلا كذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ رسول الله قمة على هرم البشرية. اسمع الكلمتين دول وتنساهم شيء. فهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. ما تنساش التأصيل ده. فهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته، وهو القائم على تربية أفراد أمته تربية تهذب الشهوات الكامنة وتدفع الغرائز الهاجعة. ما حركته شهوة وما أثرت فيه نزوة، والله قد لا يليق هذا أبدا مع أبي بكر، بل والله لا يليق هذا مع عمر، والله لا يليق هذا مع عثمان، والله لا يليق أن نذكر هذا مع علي، فهل يليق أن نذكر مثل هذا مع من علم عليا وعثمان وعمر وأبا بكر؟ أي شهوة؟ أي شهوة يا عبيد الشهوات تذكرون؟ رسول الله في ريعان شبابه تتفجر الفحولة والرجولة من كل جوانبه وأركانه، ولو أشار على أي بيت من بيوتات مكة، ولو تمنى أي فتاة من نساء مكة، لشرف أي بيت أن يدفع ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب يخير، شاب يريد الشهوة، يريد المتعة، يريد الأنوثة في المرأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يخير بين فتاة في العشرين من عمرها أو أقل من ذلك، تتفجر أنوثة ورقة وجمالا وشرفا ونسبا وحسبا، وبين امرأة تزوجت برجلين بلغت الأربعين من عمرها. بالله عليكم دلوني يا من تقولون بأنه ما تزوج نساءه إلا من أجل الشهوة، دلوني بالله عليكم. يختار هذا الشاب أي امرأة من هاتين المرأتين إن كان يريد الشهوة والأنوثة والمتعة واللذة والفراش. لا يقول عاقل على الإطلاق بأنه سيتزوج المرأة التي بلغت الأربعين من عمرها وقد تزوجت برجلين من قبله، إنما سأقول أي عقل منصف على وجه الأرض سيتزوج الفتاة التي لم تبلغ العشرين من عمرها، التي اكتملت أنوثتها واكتمل جمالها ودلالها وشرفها وحسبها ونسبها. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة وفيا لها، لم يتزوج عليها ولم يتزوج معها حتى توفيت وقد بلغت 65 من عمرها، وكان الرسول قد تجاوز 50 من عمره، لم يتزوج عليها زوجة أخرى. وصلت 65 سنة، سيدة خديجة ماتت سنها 65 سنة. خلي بالكم لأن دي شبهات بتطرح، والآن احنا في عصر الشبهات، في زمن الشبهات، شبهات تطرح الآن مش على الفرعيات ولا على الجزئيات بل على الأصول والثوابت والكليات. ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة حتى ماتت في 65 من عمرها. تصور زوجة واحدة سنها بقى 65 سنة، 65 سنة والرسول معها، قمة في الوفاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قمة في الوفاء. وهو إيه؟ بلغ 50؟ لا، تجاوز 50. رجل يظل مع زوجة واحدة حتى يتجاوز 50 من عمره، وبعد 50 يتزوج بتسع نساء من أجل الشهوة. هل يعقل هذا؟ النبي تزوج الزوجة الثانية اللي هي مين؟ ها؟ لا مش عائشة، رضوان الله على سودة، وهو سنه 53 سنة. وبقية النساء هفصل بقى إن شاء الله بعد كده في دروس السيرة، احنا براحتنا في السيرة إن شاء الله، تاخد 200 محاضرة 300 ما تقلقش. 53 سنة يتزوج بقية النساء، والعمر ده عمر الشباب، لأن معروف عند جمهور الفقهاء أن سن الشيخوخة يبدأ من 50. خلي بالك من نفسك، سن الشيخوخة يبدأ من 50 عند جمهور الفقهاء، وسن اكتمال الشباب 40. ففترة بداية الشيخوخة النبي يتزوج بقية النساء، لكن فترة الشباب يتزوج واحدة، ثم يتهم بأنه يتزوج من أجل شهوة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حنقف مع زيجة كل زوجة في دروس السيرة، ونرى الحكمة من وراء زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل زوجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وكان زواجا سعيدا ميمونا مباركا. وضربت خديجة رضوان الله عليها أروع المثل في الوفاء والبر والصلاح والإيثار والكرم، وأكمل الله لرسول الله السعادة. ما تصلي عم خليك معاه ما تسرحش. وأكمل الله لرسول الله السعادة، فولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه يكنى، فرسول الله هو أبو القاسم، فالقاسم أول ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنه، فولدت له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وامتلأ البيت بالحب والرحمة والمودة والحنان، ودبت في جنباته حياة جديدة، دبت في جنباته حياة طيبة، زينت بأسمى العواطف وأنبل المشاعر، عواطف الأبوة الرحيمة ومشاعر الأمومة الكريمة، وضم بيت خديجة المبارك إلى جانب أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم هذا البيت ولدها من زوجها السابق هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، يعني ضم البيت هند وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومرت الأعوام بعد الأعوام على أكرم زوجين، ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين من عمره الشريف بدأت إرهاصات النبوة تلوح في أفق حياته، وسأعود إلى هذه المرحلة بالتفصيل. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لأول إرهاصات النبوة، فلك الرؤيا من المبشرات. وحبب إليه في هذه المرحلة الخلاء، كان يحب الخلوة بنفسه ويحب العزلة عن الناس، فكان يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه بعض الليالي أو الليالي ذوات العدد، وتزوده زوجته المخلصة الوفية خديجة بما يحتاج إليه من طعام وشراب. سبحان الله، ومرت الشهور الستة للرؤية الصادقة، وجاء شهر رمضان، وخال النبي في غار حراء، وفي ليلة كريمة يخيم على الكون هدوء خاشع، الجبل السامق بهامته، بل المكان بصخوره وحبات رماله، حتى النجوم ازدادت تألقا في هذه الليلة الكريمة، وكأنها تريد أن تتنزل من أفق السماء لتعانق جبل النور، بل والله لقد خشع الكون كله. ولم لا؟ فها هو جبريل عليه السلام يتنزل على الغار ليقف أمام النبي المختار، بل ليدخل ليضم النبي ضمة شديدة ليبلغه تشريف الله وتكريم الله واختيار الله له ليكون نبي هذه الأمة، ليقول له اقرأ، فيقول الحبيب ما أنا بقارئ، فيقول جبريل بعدما أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فيقول جبريل في الثالثة، يقول رسول الله في الثالثة، فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يرجف فؤاده يرجف فؤاده يرتجف. ودخل على خديجة وهو يرتعد وهو يقول زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فزملته، لم تصرخ في وجهه، لم تقل ماذا دهاك، لم تقل ما الخبر، ماذا جرى، كلمني خبرني، لا، صامتة حكيمة. زملوني، زملت وتركت حتى هدأت نفسه وذهب عنه الروع. فقام هو ليحكي بنفسه لخديجة فقال لها صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر وقص عليها ما سمع وما رأى، وقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فردت العاقلة الوفية الحكيمة الصابرة المخلصة قالت كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تساعد العاجز والضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي المحروم وتؤثره على نفسك. كلا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولم تكتف العاقلة الصابرة بذلك، بل أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية، وكان يتعبد لله على دين عيسى عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي وذهب بصره. فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ابن نوفل ماذا ترى يا ابن أخي؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي الوحي الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني كنت شابا صغيرا، أي لأنصرك ولأقف معك وإلى جوارك، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله أو مخرجيهم، هي خرجوني من مكة أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي، والحديث في الصحيحين. ثم أنزل الله عليه بعد ذلك قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وبهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ميدان السبق الإيماني كانت الطاهرة الصابرة الوفية خديجة هي الفائزة بالدرجة العليا برتبة صديقة المؤمنات الأولى، لم يتقدمها رجل ولا امرأة كما قال جمهور أهل العلم. ومن يومها وقد قامت بدور جديد في تثبيته صلى الله عليه وسلم وتبشيره ومؤازرته ومعاونته في تبليغ الدعوة إلى الله والصبر على عناد المشركين، وقدمت لرسول الله قلبها وعقلها ومالها ومكانتها وشرفها ونسبها ووقتها، بل ومن دار خديجة سطع نور الإسلام وأضاء الدنيا كلها. فمن بيتها خرج رسول الله بالوحي، وخرج رسول الله بالرسالة من بيت خديجة. وازداد أهل مكة عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمادت قريش كلها في طغيانها، وقاطعت بني هاشم كما سنقف بعد ذلك بالتفصيل على سر هذه المقاطعة. قاطعت بني قريش بني هاشم مقاطعة اقتصادية كاملة استمرت لثلاث سنوات. ودخلت خديجة طائعة مختارة الحصار مع رسول الله، ووقفت تشد أزره وتشاركه في تحمل الأذى بنفس راضية صابرة محتسبة حتى انتهى هذا الحصار الظالم. وقد ازداد حب النبي لها وازداد تقدير النبي لها، ولم تلبث الطاهرة إلا قليلا حتى لبت نداء ربها سبحانه وتعالى وماتت راضية مرضية مبشرة من سيد الخلق بالجنة. وحزن عليها النبي حزنا لا يعلم مقداره إلا الله، بل وبكى عليها النبي بكاء شديدا، ونزل النبي بنفسه إلى قبرها، وأدخلها النبي بيديه إلى القبر لعشر خلون من رمضان وهي في 65 من عمرها، لكنها مع أنها فارقت رسول الله بجسدها لكنها لم تفارق قلبه ولم تفارق عقله، فلقد ظلت ذكراها في قلبه إلى آخر أيام حياته، بل وظل النبي وفيا لها أشد الوفاء، ولم لا، وهي نبع الوفاء وسكن سيد الأنبياء، حتى غارت منها عائشة بعد موتها من كثرة ذكر النبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد رزقت حبها. رضي الله عن خديجة: تعمدت أن أطيل النفس في محاضرة مستقلة مع هذا الحدث، لا من أجل التأريخ فحسب، وإنما من أجل التأريخ ومن أجل أن أقدم الآن نموذجا سامقا طاهرا شريفا لكل امرأة مسلمة. فلقد آن الأوان لترنو المسلمة ببصرها إلى هذه القدوات الطاهرات وإلى هذه المثل العالية. آن الأوان أن ترجع المسلمة إلى سير الطاهرات، إلى خديجة، إلى عائشة، إلى حفصة، إلى صفية، إلى أمهات المؤمنين، إلى الصحابيات، إلى التابعيات الصادقات المؤمنات. آن الأوان في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات، أن تعتز المسلمة بدينها، وأن تفخر المسلمة بإسلامها، وأن تشرف بأنها تسير على ضرب خديجة وعائشة وأسماء والخنساء وغيرهن من الصالحات. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أكتفي بهذا القدر لأواصل الحديث في هذه الحديقة الغناء في هذا البستان الماتع، بستان سيرة سيد الخلق وحبيب الحق، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.